بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين والعبداء والعداء جمع الأخير الدين. اللهم وافتحنا بالله. بعد أن انتهينا من الإجماع وقلنا أن الإجماع لا دليل على حجيته، ورحمة الله على الشيخ الأنصاري ذكرتها مرارا المسألة، يعني هم أصل له وهو أصل لهم، هذه الحقيقة. هم اخترعوه وابتكروه وابتدعوه
لصحيح خلافة أبي بكر،
هي القصة كلها من أول آخر، لكن صار اصطلاح موجود وفرض على الجميع. حتى فقهاءهم صاروا يحاولون تبرير الإجماع منين جاي، تصور حتى فقهاءهم صاروا يحاولوا، يعني كما ذكرنا ابن السبكي وغيره شو بيقول له، بيقول له طيب إذا ما قلت هالكلام فما الذي يثبت حجية الإجماع؟ يعني كأنه شيء بدنا نثبته بالطول بالعرض، بدنا نثبته كأنه هيك. وفقهاؤنا أيضا لما كانوا في بحر عام قالوا أن الإجماع حجة، هو أحد الأصول الأربعة، المصادر الأربعة للاستنباط. لا، صار كل واحد يلاقي له مخرج، هي الحقيقة. بعد أن انتهينا من الإجماع نبدأ بالإجماع المنقول. طب الإجماع الذي يكشف الحجة إذا كشف عن رأي المعصوم ماشي الحال. طب إذا نقل الإجماع
خبر واحد،
فهو نقله هل صار خبر واحد أو لا؟ هل حجيته حجية خبر الواحد أو لا؟ طبعا الفرق بين الإجماع، هذا الفرق مهم، وبين الخبر، يعني قد يقال أن الإجماع هو كاشف عن رأي المعصوم، والخبر أيضا كاشف عن رأي المعصوم، فلماذا نفعل نجعله قسما برأسه؟ ليش؟ أو مصدرا خاص برأسه؟ الفرق بينهما أن الخبر نقل الخبر المعصوم عن رأي المعصوم عن حسه، والإجماع نقل عن حدس. وهل نقل النقل عن حدس حجة؟ بداية لا،
كأنه كمل الإجماع،
أصل الإجماع هو دليل اللبدي،
هو يعني لا يعني رجعنا حجية الإجماع، أفرض أن الإجماع حجة، لكن واحد نقل لي إجماعا، نقل لي إجماعا، يعني نقل لي حدس فلان، تبو من هنا في شك بحجية الإجماع المنقول من أساسه. يعني خبر الواحد حجة إذا كان عن حس، بس إذا كان عن حس هو نقل لي عن حس، لكن هذا الناقل عن حدس. على أي حال خلينا نشوف. ففي العنوان عنوان الأصوليون هكذا المسألة بعنوان حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، هكذا عنونوه. لكن البحث كما سنرى يشمل إجماع المنقول بخبر الواحد، أو حتى لو نقل إجماع بالخبر المتواتر كما ذكر أحد أبناء العامة، الإجماع حجة بالإجماع، يعني من نفسي يدل عليه، هذا تهافته الغزالي رحمه الله، أو قال هذا تهافته. فلو فرضنا تم الإجماع على حجية الإجماع كما بيشمل الكلام، نفس الكلام بيشمل، فلماذا نقول حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد؟ ليش خبر الواحد بالذات؟ قد يكون بخبر مقطوع محفوظ بقرينة، أو نقل بخبر متواتر. وهل هم جرح؟ يعني ليش بدنا نحصر المسألة بالإجماع المنقول بخبر الواحد؟ لكن تصور لما كان غالبا الإجماع متواترا أو قطعيا عملوا به من دون نظر كثير، الكلام صار فقط في خبر الواحد، عشان هيك جعلوا هذا العنوان الإجماع المنقول بخبر الواحد دون غيره، ولا الكلام الذي يجري في خبر واحد يجري في غيره في المتواتر في المنقول نفس الكلام نفس الإشكالات نفس الشيء تماما. تفصيل الإجماع المنقول بالأول حنفصل شوي. الإجماع المنقول فيه أمران، الأول نقل السبب والثاني نقل المسبب. نقل السبب المراد منه السبب الكاشف عن رأي المعصوم، يعني مثلا إذا الشيخ طوسي قال إجماع يعني أستفيد منه أن هناك سبب لهذا الإجماع. شو السبب؟ هو اتفاق أهل عصر واحد، لأنه هو شو عنده؟ قاعدة اللطف. قاعدة اللطف ما معناها؟ اتفاق أهل عصر واحد يكشف عن رأي المعصوم، عصر واحد ولو متأخرا، ما له علاقة متأخر أو متقدم. اتفاق أهل عصر واحد تقدم أو تأخر. فالشيخ الطوسي عندما ينقل الشيخ الطوسي يعني اتفاق أهل عصر واحد، هذا السبب، فيكون حجة في نقل هذا السبب. يعني الشيخ الطوسي كانوا عم يقول في عصر واحد من العصور التي مرت تم الاتفاق على هذه الحكم أو هذه الفتوى، فإذا تكشف عن رأي المعصوم هيك. فهذا السبب. الثاني نقل المسبب الذي هو رأي المعصوم. يعني الشيخ الطوسي بيقول أن المعصوم هذا رأيه. لا شك أن نقل السبب عن حس، يعني هو تبع أهل عصر واحد، تتبع أهل عصر واحد ووجد اتفاقهم عليه الشيخ الطوسي مثلا. أما نقل المسبب فلا شك أنه دائما عن حدس وليس عن حس. فلا شك أنه دائما عن حدس وليس عن حس. لا. نقل السبب يعني نقل اتفاق أهل عصر واحد عن حس قطع. الشيخ الطوسي تتبع أهل عصر واحد فوجدهم متفقين. أما نقل رأي المعصوم كرأي معصوم، لا، هذا عن حدس، لأن الشيخ الطوسي بقاعدة اللطف استكشف رأي المعصوم، لأنه لم يسمع رأي المعصوم لا مباشرة ولا غير مباشرة. مش إن واحد نقل له فلان منه التهذيب أو الاستفسار فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لا، بل حدث عن منه من اتفاق أهل عصر واحد رأي المعصوم. هذا كلام. فإن هنا أمران، أمر نقل حسي اللي هو نقل السبب، ونقل حدسي اللي هو نقل المسبب اللي هو رأي المعصوم. ولذا كان لابد من استعراض أقسام الأخبار. هذا استعراض مهم شوي ينفعكم، سنستفيد منه في كلام في حجة خبر الواحد. متى يكون خبر الواحد حجة ودليل؟ خبر الواحد مراد خبر الواحد ظني طبعا، مش متواتر. الخبر إما متواتر يعني إما قطعي أو لا. القطعي إما متواتر أو محفوظ بقرينة، غير القطعي بيعبر عنه غالبا خبر واحد. يعني إذا كان خبر واحد محفوظ بقرينة خرج عن معرفة طبعا، لكن هو إذا محفوظ بقرينة كان عن حدس صار من الإجماع منقول. ما يكون في القسم الأول عندنا بحسب كيفية العلم بالمخبر به، يعني بحسب كيف تم العلم بالمخبر به. أخبار أقسام، لعله 4 أو 5 أقسام. القسم الأول فالكلام الآن في شو؟ في الأخبار، في أقسام الخبر بحسب كيفية العلم بالمخبر به. يعني عندما أقول مثلا غدا ستمطر السماء أو أمطرت السماء مثلا، أمطرت السماء وين؟ في البقاع مثلا، أمطرت السماء في البقاع مثلا، هيدا كيف حصل هذا العلم؟ تارة أول شيء أنه واحد رأى المطر ينزل رؤية العين ولمس ولمسا ولا بالحواس الخمسة بيقولوا شايف المطر عم ينزل. هذا قسم الأول لا شك في حجية فيه، يعني هذا قسم اللي هو قدر متيقن في الحجية. القسم الأول ما يكون إخبار عن الحس ومشاهدة، يعني سواء كان بالعين المجردة بالعين أو باللمس أو بالذوق أو إلى آخره. كما لو رأيت السماء تمطر فأقول السماء تمطر، وهذا مما لا شك في حجية الخبر فيه. هذا كلام لا شك، هذا قدم متيقة. وسيرة العقلاء هو الدليل الأساسي على ذلك، يعني العقلاء كلهم يعملون به. ومنه أقول سمعت الإمام عليه السلام يقول كذا كذا، فهذا لا شك في حجيته. فهذا القسم الأول ما كان عن حس تام، ما في إشكال أبدا. فإن احتمال الكذبة، يعني أنا عندي إذا هتخبرني عندي احتمالين، إما احتمال أن يكذب أو احتمال أن يكون غافلا ساهيا أو ناسيا. احتمال الذي يدفع الخبر هنا عن الحجية إما احتمال الكذب أو احتمال الغفلة والسهو والنسيان. أما احتمال الكذب فيدفعه وثاقة الناقل، أنا بوثق بفلان، عندما أقول أثق به يعني أدفعه احتمال الكذب، ما في كذب خلاص. أما احتمال الغفلة والسهو والنسيان فأيضا بأصالة السر. العقلاء لا يبنون على أن يعني احتمال الغفلة من المتكلم موارد، لكنه ملغى عقلائيا بحكم العدم، هكذا بيسموها في علم الأصول بأصالة السر، أصالة السر. أنا قلنا مرارا أنه لا يمكن إجراء العمل بالخبر إلا بإجراء أربع أصالات، نكررهم من باب التأكيد: أصالة السند، أصالة الجهة، أصالة الدلالة، وأصالة التطابق اللي ترجع للدلالة إلى حد كبير. أصالة التطابق، أربع أصالات لابد منها حتى أعمل بالخبر الواحد. إحدى الأصالات تنخرم لا أستطيع أن أعمل بالخبر. فإذا عندي احتمال كذب، عندي احتمال الغفلة. أما احتمال الكذب فمدفوع بوثاقة الناقل، هذا معنى الثقة. قلنا أن الثقة أمر وجودي، مع الأيام بيصير عندي حالة وثاقة به، خبر على خبر فيتلبس بذلك، كما يتلبس كما يقول الفلاسفة الحداد سمي حدادا لكثرة تلبسه بالحديد، واللبان سمي لبانا لكثرة تلبسه باللبن. فكثرة التلبس تؤدي إلى وجود هذه الصفة وتصير راسخة فيه فلا ثقة. واحتمال الغفلة أو السهي أو السهو أو النسيان فمدفوعا بأصالة عدمها الذي استقر بناء العقلاء، وهو ما يسمى عندنا بأصالة السند. هذا القسم الأول لا شك في حجيته، خلص. القسم الثاني ما يكون إخبارا عن أمر محسوس. هذه نقطة مهمة، هذا القسم الثاني مهم. تقول ما يكون إخبارا عن أمر محسوس كالإخبار بنزول المطر. أنا خبرتك في البقاع نزل المطر، بس مش بس بس هل يا ترى أنا شايفه أو بحسب القواعد الفلكية لازم ينزل المطر؟ أنا مش عارف أنت نقلت لي هذا النقل، هالنقل عن حس أنت شايفه، قلت لي نزل المطر في البقاع مثلا، قلت لي نزل المطر، هل هو إخبارك هذا أنت شفت المطر نازل أو لا؟ عملت حسابات وكذا، شفت الرياح كيف جاي، الهواء جاي غربي شرقي، سرعة الهواء، فإذا لازم تمطر الساعة الثانية حسب حدس بالضبط. فإذا كنت لا أدري عن حس أو عن حدس، ها، فماذا أعمل؟ ماذا أفعل؟ بيعتبره حجة أو لا؟ طبعا الأساس أن خبر الواحد حجة عن حس، بس هنا لا أدري عن حس أو عن حدس، كالإخبار بنزول المطر مع احتمال أنه لم يره، واحتمال يعني بل كان إخباره عن أمور حسابية، عملت حسابات كذا طلع معي أنه لازم الخبر المطر ينزل بالبقاع الساعة الثانية، بل لك أنا المطر ينزل في البقاع، أو مقدمات مثلا نزول المطر في برق في رعد في كذا. فهذا الإخبار يدور أمره بين الحس والحدس، هذا حجة أو لا؟ ومنه طبعا هذا يقولون لا شك في حجيته، هم يقولون هذا إذا كان. ليش؟ لأن يقولون هكذا العقلاء، إذا كان متعلق الخبر حسيا فنحمله على الحس عند الشك، السيرة العقلائية أن نحمل الخبر عن حس عند الشك.
كان يقولوا الأصل الخبر أن يكون عن حس.
ها أحسنت بالضبط، إذا كان المتعلق حسيا. مثال آخر، لو أخبر برؤية الهلال قال لك الهلال شاف عشية امبارح، تارة هو شاف الهلال أو أخبر عن جماعة شافه حسيا بالعين المجردة، تارة لا بحاسب الحسابات قال لك أكيدا في البقاع لازم يشاف، لازم يشاف. مش عارف هل يا ترى أخبر ذا عن حس أو عن حدس، وشككت أنه عن حس أو حدس. هيدي نسأل جدا مهمة، ها، يقولون أن السيرة العقلائية أن نحمل الخبر إذا كان متعلقه حسيا أنه عن حس. مثلا فلان طلع دقنه ولد صار عنده لحية، تارة بلك أنا أعتبر هو شافه أو لا، بيعرف أنه صار عمره 16 سنة مثلا 15، مفروض هو ما شافه، هو لم يره، ولكن أشك أنه كيف. ومنها ومن تطبيقات المسألة هاي إخبارات علماء الرجال في التوثيقات التي ذكروها بعد زمنهم بمئة ومئتين سنة. النجاشي عندما يخبر أن الزرارة ثقة أو الطوسي أو ابن قولويه أو المفيد أو علماء الرجال الذين أخبروا عن علماء الرجال، وبينهم وبين الرجالي وبينهم وبين المنقول عن يعني الموثق مئة سنة ومئتين سنة إلى آخره. هذه من هذه المسألة، وأشك أن النجاشي هو طبعا مش شايفه لكنه أخبر عن وثاقته فلان عن فلان، أخبر أن زرارة اللي عاشره عاشر زرارة شايفه أنه ثقة أو لا، من بعض القواعد العامة من بعض الرؤية العامة قال لك هذا ثقة، من قبيل مثلا الثقة لا يروي إلا عن ثقة مثلا، فأم شو وثق النجاش عفوا النجاشي وثق زرار. هذه من التطبيقات المهمة جدا لها المسألة، خطيرة جدا يعني، لدرجة أن بعضهم يقول أن هذا مش ثابت، السيرة العقلائية ليست ثابتة كما بعض الأخوان المعاصرين.
حاضر.
لا أدري عن حس أو عن حدس، ما أدري. هو يعني النجاشي بحسب قواعده استنبط الوثاقة، وثاقة زرارة أو عبد الله بن سنان، مش تتبع، عنده قواعد خاصة، يعني يقول لك مثلا ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، هذه قاعدة. بيجي واحد بقول أنا ممكن أنا عملت كتاب الرجال مثلا مشاهد الصدوق، لقيت إن والله موسى بن بكر ثقة لأن ابن أبي عمير يروي عنه، محمد بن سنان ثقة لأن صفوان يروي عنه. أنا رجعت محمد بن سنان بعد منه، لا تشي ابن أبي عمير صفوان يروي عنه، احنا عندنا قاعد الصفوان لا يروي إلا عن ثقة.
مين المشكوك فيهم، عبد الله ولا محمد؟
محمد
مشكوك
فيه. بعضهم يقول كذاب. عبد الله لا شبه إجماع من الكبار الأجلاء، عبد الله بن سنان. محمد هو محل الكلام، وإن كان برأيي ظلم مظلوم، حرام ظلموني على أي حال. لا بعاد عن بعض. فمهم عندما أقول أن محمد بن سنان ثقة، طب أنا ما شايفه ولا معاشره ولم ينقل لي فلان عن فلان عن فلان عن وصل لمحمد بن سنان، واحد معاشر محمد بن سنان قال له ثقة. فأبو عبد الكريم فضل الله يقول أن محمد بن سنان ثقة، ولا أدري أنه هل يا ترى لقاعدة هو يبني عليها أن صفوان لا يروي إلا عن ثقة، إذن وهذا إخبار حدسي، أو لا خد مني من واحد خبرني عن 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 وصل لواحد معاشر محمد بن سنان، معاشر معاشرة جيدة، قالوا بيعرفه ويقول هو ثقة. فلا أدري هو عن يعني إخباري أنا عن محمد بن سنان أنه ثقة أو لا، لسمعني أو لقراء الكتاب، هل السيد عبد الكريم أخبر عن وثاقة عن سنان عن حسن وعن حدس؟ قالوا أن السيرة العقلائية أن نبني أنه على أنه عن حس وليس عن حدس، إذا كان متعلق الإخبار أمر حسي مثل نزول المطر، مثل رؤية الهلال إلى آخره. بس إحنا بنقول هذا بدون أن يحسوا هو تمسك بالعاش والمصداقية، الأخبار لا يعمل بها إلا إذا كانت عن حس. وأشك أن هذا يعني كل خبر كأنه نقول لك كل خبر عن حس، كل خبر حجة إلا ما كان عن حس، وأشك أن هذا عن حس أو لا، فأعمل بحجية الخبر ساعتها. هو تمسككم بالعام شبه المصداقية بس بدون أن يحسوا، أصوليون جعلوها سيرة عقلائية، يعني تيخلصوا من الإشكال، لأنه في إشكال كبير جدا في مسألة العلو يعني توثيقات الرجالية كبير جدا. يعني إذا قلنا إذا لم نقل بأن أن يعني إذا شككنا عن حسنا وحدس أحمد عسي، فمن الذي يقول بأن كل كتب الرجاليين كانت دليل وحش؟ قليل ما يقال خبرني فلان 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 أنا فلان ثقة، مش كل الأخبار يعني. لا. فلان ثقة وخصتها كده العياش، فلان ثقة وخصتها كده نجاش، فلان ثقة وخصتها كده، بس كيف عرفت أنه ثقة؟ لم يذكروا لا عن حسي ولا عن حسي، يعني أشك أنه خصت أنه بعيدي 200 سنة. طبعا هذه المسألة لها ثمرات كبيرة، يعني إذا قلنا إذا سقطنا المسألة كل توثيقات الرجال طارت، بالنتيجة الذي يقول أخبار يعني كل أخبار روايات الأخبار كلها كيف نفس الوثيقة كيف نطلع فيها مش بصيب يعني كل الروايات سكرها خلاص ستر بها سكرها، لا يبقى إلا الروايات المتواترة القطعية السند الأخير، فهذه منين بنجيب كم واحدة؟
18 مثل عم جمعت
بيطلع حلقات ها. فقالوا أن هذا القسم الثاني عندما أشك أنه عن حس أو عن حس، إما قالوا هم سيرة وقلائية
أو تواصل بالعرش.
أنا بقول إذا لم تثبت السيرة الوقلائية فهو من باب التمسك بالعرش والمصداقية، يعملون بذلك من دون أن يحسوا، يعني من دون أن يحسوا يتمسكون بالعرش. القسم الثالث ما كان إخبار عن أمر قريب من الحس، يعني إن شاء الله بكرة نشوفه. علي شجاع، طب شعرفه أنا شفته. طب الشجاعة لا ترى بالعين المجرد، الشجاعة أمر معنوي. ليه جبته؟ والله عنده هيك حركات، عمل هيك، سوى هيك، إن شاء الله بكرة نشوفه والحمد لله.